الله تعالى، وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم،
ولا نفرط
في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما يفعل الشيعة، فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولا إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اقتنفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة، يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل الله أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنهم قتال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام الطحاوي ولا نفرط في حب أحد منهم، أفرط بالغ، الإفراط المبالغة، والتفريط التقصير. وأهل السنة والجماعة بين الإفراط والتفريط في جميع مواقفهم، في هذا الموقف لا إفراط إلا مجاوزة للحد، لا نفرط في حب أحد منهم إلا نتجاوز الحد في حب أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تفعل الشيعة، فنكون بذلك من المعتدين. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو في بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كالغلو في آل البيت والغلو في الصالحين، بل الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، الغلو مذموم دائما وأبدا مجاوزة الحد. فرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول يطاع ولا يعصى ويتبع وله الطاعة المطلقة، ومع ذلك عبد لا يعبد، عبد الله لا يعبد. المبالغة فيه والغلو إلى درجة العبادة يؤدي إلى الكفر، يتنافى مع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، يتنافى مع قول الموحد أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك الغلو في أهل البيت في علي وأولاده إلى درجة التأليه كفر بالله. ولذلك إن علي رضي الله عنه لما ابتلي في وقته ولأول مرة بعد أن عاش من قبله دون أن يرى ذلك التفرق، حصل التفرق في عهده رضي الله عنه، إذ خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهر في القدرية في عهده عليه السلام ورضي الله عنه. فاضطر إلى أن يحرك رؤساءهم بالنار ولأول مرة أيضا، لأنه حاول جميع المحاولات لإرجاعهم إلى الحق. هكذا وصل الحال حال غلو في علي إلى هذه الدرجة. وإن كانت الخوارج خرجوا فوقفوا موقفا أيضا سيئا، حيث استباحوا دمه وماله، كانوا يريدون يقاتلونه، ولكنهم أقرب إلى قبول الحق مع ضلالهم. الروافض لا يخضعون للنصوص. الفرق بين الروافض وبين الخوارج، الروافض في مناقشتهم وحوارهم يعتمدون على العدل وعلى المنطق والفلسفة، والخوارج يقبلون الحوار بالأدلة من الكتاب والسنة. لذلك لما خرجوا واجتمعوا في حوراء، خرج إليهم عبد الله بن عباس وهم 6,000 مقاتل يتهيئون لقتال علي رضي الله عنه. حاورهم وناقشهم، فتاب منهم 1,000 مقاتل في جلسة واحدة، مما يدل على أنهم أقرب إلى الحق مع ضلالهم، لأنهم يقبلون أدلة الكتاب والسنة. إذا كان خصمك الذي تختلف معه يقبل الأخذ والرد بالكتاب والسنة والاستدلال يستدل ويستدل عليه، أقرب إلى الرجوع وإلى الحق، بخلاف الذي لا يعتمد على النصوص فيعتمد في مناقشته وحواره وجداله على الدليل العزمي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وقوله قول الإمام الطحاوي: ولا نتبرأ من أحد منهم، من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فعلت الروافض. عند الروافض القاعدة هكذا: لا ولا إلا ببراء. كل من ضل فترك هديه عليه الصلاة والسلام تجد يؤثر له أصولا ويقعد له قاعدة. هذه القاعدة الضالة عند الروافض: لا ولا إلا ببراء. أي لا ولاء لآل البيت لعلي وأولاده إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة. قاعدة ضلوا فيها. من أين اشتراط البراءة لأجل الولاء؟ الولاء واجب، ولاء آل البيت وولاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحبهم جميعا وتقديرهم والتقرب إلى الله بمحبتهم واجب، لأنهم من أولياء الله. من أحبهم وتقرب إلى الله بمحبتهم هذا من الإيمان. كونك تحب المرء لا تحبه إلا لله، وتبغض المرأة لا تبغضه إلا لله. ما هو الداعي، ما الموجب بمحبة لبغض أبي بكر وعمر؟ من الذي جعل شرطا للولاء؟ صحيح، ولاء آل البيت محبتهم من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك محبة سائر الصحابة من محبته عليه الصلاة والسلام، لأن الله اختارهم جميعا دون تفريق بين من كان من آل البيت ومن غيرهم. اختارهم نخبة مختارة، اختارهم الله لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يحب أصحابه دون أن يفرق بين أحد منهم. أي يتولى أحدهم على البيت، أي لا يتولى حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما غلاتهم لم يقفوا عند مجرد الكراهة، بل حكموا عليهما بالنار. قالوا: هما سنمي أهل النار، أبو بكر وعمر. انظروا الفرق والمخالفة السريعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الأشهر. فيأتي الرافضي فيقول: أبو بكر في النار، وعمر في النار. أليس هذا تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من يبشره النبي بالجنة أنت تبشره بالنار. هذا دين الرواتب ما أقبحك. ويقول الشارح رحمه الله تعالى: وأهل السنة يوالونهم كلهم، يوالونهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها ولا يفرقون بين أحد منهم. ينزلون أبا بكر منزلته، المنزلة الأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه خليفة للأمة في حياته، إذ قدمه ليسلي بالمسلمين في حياته. من رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لديننا لصلاتنا يجب أن نرضاه في دنيانا في تدبير شؤون دنيانا إلى الخلافة. هكذا قال الصحابة: من رضيه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة ليكون إمامهم في الدين، فما بال الإمامة في شؤون الدنيا وفي الأمور السياسية من باب أولى. إذن يجب أن ينزل أبو بكر منزلته، الخليفة الأول أفضل هذه الأمة بعد نبيها. لذلك عندما ارتد بعض قبائل العرب فور وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومنع من منع الزكاة، وفقه الله بأن جمع الله على يده كلمة المسلمين وردهم إلى الحق. جمع الله في أبي بكر اللين والقوة، فيه لين بدون بعض وقوة بدون عنف، جمع الله له ذلك. ولما أجمع الصحابة إجماعا على عدم تمكين جيش أسامة، لأن المدينة مهددة من الداخل والخارج، كانوا يرون تأخير تنفيذ جيش أسامة، حتى عمر كلهم اتفقوا قالوا: نرى التأخير حتى يستتب الأمن الداخلي. قال: لا، لن أحل عقدة عقدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو لم يبق في المدينة أحد سواي لنفذت جيش أسامة. بل بالغ أكثر من هذا، قال: لو أن الكلاب والذئاب جرت أمهات المؤمنين بأرجلهن لنفذت جيش أسامة. ولما تردد القوم ذهب بنفسه إلى الجرس فأخرج الجيش، فجعل الله في خروج الجيش بركة. وكلما مر ذلك الجيش العظيم وهم أكثر أهل المدينة على أحياء العرب يقولون: إن القوم الذي خرج من عندهم هذا الجيش لقوم لهم منعة، أدخل الله الرعب في قلوبهم، كانوا يتهيئون للقتال. قالوا: فلننظر بما يرجع هذا الجيش. فذهبوا إلى الروم فنصرهم الله، رجعوا منتصرين ومظفرين. فهذا الموقف أدخل في قلوبهم الرعب أكثر فأكثر، فسلمت المدينة من العدو الداخلي والخارجي. هكذا وفق الله وألهم ذلك الشيخ الوقور الذي خالف برأيه جميع الصحابة. هذه القصة مما استدل به أهل العلم على أن ولي الأمر إذا تثبت وغلب على ظنه ورأى أن رأيه هو الأرجح له أن يخالف جميع المستشارين. والإشارة غير ملزمة والشورى غير ملزمة، على رجال الشورى أن يقدموا آراءهم. إن كان رأى ولي الأمر بأن رأيهم هو الصواب والحق عليه أيام، وإن كان الموقف حساسا هذا الموقف وما يشبه ذلك.